بسم الله الرحمن الرحيم. الشامخات للإنتاج والتوزيع تقدم حوار مع ابنته.
أخته لا تشتكي ستر الحياة ولا تضيعي الدين للدنيا كمن جاهل.
أخته لا تشتكي ستر الحياة ولا تضيعي الدين للدنيا كمن جاهل.
تمسكي بي. تهديف هذه الحوارات إلى تصحيح بعض التصورات الخاطئة وتقويم بعض العادات غير الصحيحة مع تقديم ثقافة إسلامية أولية سهلة تكون مفتاحا لثقافة أوسع وأعمق وأبهر تحصلها الفتاة المسلمة عبر مزيد من المطالعة الهادفة. حوار مع ابنتي سارة تسأل لتفهم وتتعلم.
حوار
أقل ساكن الجنة.
حوار
زميلتها المدخنة.
حوار
عبة عبر الهاتف.
حوار
القوامة لصالح المرأة.
حوار
زميلة ابنة السافرة.
حوار
أهمية عمل المرأة في بيتها.
حوار 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 مع ابنتي.
كلهم من علم الناس أن الآفة الزائل.
كنيك زوجات خير خلق كلهم من علم الناس أن الآفة الزلل.
مصالت العرض تحيا وهي شميقة ومن أضاعته ماتت وهي تنساعل.
مصالت العرض تحيا وهي شميقة ومن أضاعته ماتت.
حوار مع ابنتي.
قلت بلى يا سارة.
مع ابنتي.
قالت
مع ابنتي.
لكنني قرأت الآن قوله تعالى.
حوار مع ابنتي.
وين هي سارة؟ كيف دراستك؟
مع ابنتي.
لقد أقلقني يا أبي.
حوار مع ابنتي.
قالت بخير يا أبي ولله الحمد.
مع ابنتي.
لقد سرقت فيها. أمجنونة أنت؟
مع ابنتي.
ما شأن التقدم بالتكشف والعرف؟
حوار مع ابنتي.
أحمد الله على أنك كنت أبي. لقد ربيتني فأحسنت تربيتي.
مع ابنتي.
وفقك الله يا سارة وسدد خطاك ورضي عنك.
حوار مع ابنتي. حوار مع ابنتي حوار سيئ أعده وقدمه الأستاذ محمد رشيد العويد. فلنبقى سويا مع هذا الحوار. حوار مع ابنتي. حوار مع ابنتي. سارة تسأل لتفهم وتتعلم.
مما يعجبني في ابنتي سارة التي لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها سؤالها عن كل ما يصعب عليها فهمه وحرصها على تثبيت نفسها عبر ما تقرأه في أوقات فراغها. ذات مساء من مساءي هذا الصيف حيث لا مدرسة ولا واجبات مدرسية كانت سارة تقرأ في كتاب الله تعالى قراءة خافتة يكاد من حولها لا يسمع منها شيئا. فجأة أغلقت سارة المصحف على أصبعها حتى لا تفقد الصفحة التي كانت تقرأ فيها والتفتت إلي بوجهها كله وهي تقول أبتي. أجبتها نعم يا ابنتي. قالت ألم تقلني إن الإسلام يعدل بين جميع المسلمين ولا يفرق بينهم؟ قلت بلى يا سارة. قالت
لكنني قرأت الآن قوله تعالى
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
أليس في هذا يا أبي تفضيل للأولاد على البنات؟
قل ليس فيه تفضيل يا ابنتي للأولاد على البنات. قالت كيف يا أبي؟ قلت أتمي قراءتك الآن في سورة النساء وسأشرح لك غدا إن شاء الله كيف أن الآية لا تصد الأولاد على البنات. قالت ولكن كيف عرفت يا أبي أنني أقرأ في سورة النساء؟ قسمت قائلا لأن الآية التي سأتي عنها من سورة النساء. عادت سارة إلى مصحفها تواصل قراءتها فيه بعد أن أشعرتني بالرضا عنها بحرصها على أن تفهم وتقنع بكل ما تقرأه. في صباح اليوم التالي جاءني ولدي البراء يخبرني عن رغبته في الذهاب إلى سلك للاستمتاع بعروضه الشاهقة. سألته: هل ستذهب وحدك؟ قال: بل سآخذ سارة معي. قلت: حسنا دفع، خذ هذه الدنانير العشرة لتنفق منها على نفسك وعلى أختك، ولا تدعها تدفع شيئا من عندها. ثم ناديت سارة وأخبرتها أن أخاها سوف يأخذها معه لزيارة السر الذي نصب خيمته الكبرى في الساحة القريبة من بيتنا. فرحت سارة كثيرة وشكرتني، وأنا أعطيها 5 دنانير لتشتري ما تشتهيه في السلك. حول مائدة الطعام وقد جلسنا جميعا نتناول ما طبخته لنا زوجتي أم البراء، سألت سارة والبراء: هل استمتعتما في السلك؟ أجابت سارة بحماسة: كثيرا يا أبي. قلت: ما أكثر ما أعجبك؟ قالت: مشيهم على حبال رفيعة دون أن يسقطوا، ووقوفهم على دراجات مسرعة، والفيلة التي ظلت تدريبا يثير العجب. الحق يا أبي أن جميع لقاءات السلك أعجبتني. قلت: أرجو أن تكون الدنانير 5 قد كسبت. قالت: هي هنا يا أبي، لم أنفق منها شيئا. قلت: كيف هذا يا ترى؟ ألم تجدني شيئا تشترينه؟ قالت سارة وهي تنظر إلى أخيها: بلى يا أبي، ولكن البراء أصر على أن يدفع هو ثمن كل شيء. قلت: تذكرة الدخول؟ قالت: تذكرة الدخول دفعها أخي. التفت إلى البراء أسأله: كم بقي من الدنانير 10 التي أعطيتك يا ولدي؟ قال البراء: دينار واحد يا أبي. التفت إلى سارة قائلا: الآن يا ابنتي أجيبك عما سألتني عنه ليلة أمس، لقد أعطيت أخاك في الصباح 10 دنانير، وأعطيتك 5 دنانير فقط، أي أنني أعطيته درس ما أعطيتك يا سارة، لكنني أوصيته أن لا يدعك تدفعين شيئا من ثمن ما تبغضين في شرائه. وهكذا لم يبق معه من الدنانير 10 سوى دينار واحد، بينما بقيت معك الدنانير 5 دون أن ينقص منها شيء. قالت سارة: كم أنت عظيم يا أبي. قلت: بل الله هو العظيم يا ابنتي، الله سبحانه وتعالى حينما أمر بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين كما قرأت في الآية الكريمة، أمر الرجل بأن ينفق على المرأة كل ما تحتاجه، كما أمرت أخاك بأن يشتري لك كل ما تحتاجها. قال: ويبقى للمرأة معظم ما تأخذه المال، وينفد معظم ما يأخذه الرجل، وإن كان ضعف ما تأخذه المرأة. قلت: كما كان اليوم بينك وبين أخيك. قالت: لقد أردت يا أبي أن تجيبني عن سؤالي إجابة عملية مفهومة مقنعة لا أنساها أبدا. قلت: أجل يا ابنتي، هذا ما أردته. قالت: كنت مشاكرة ممتنة لك يا أبي. قلت: وفقك الله يا سارة، وزادك سهما بشرع الله الحكيم.
حوار مع ابنتي، حوار أقل ساكن الجنة.
لاحظت أمارات قلق على وجه ابنتي سارة، فسألت أمها إن كانت مريضة أو إن كانت حزينة لأنها لم توفق في امتحان من امتحاناتها، على الرغم من اطمئنان إلى تفوقها في دراستها. نفت زوجتي الأمرين كليهما، نفت أن تكون سارة مريضة، ونفت أن تكون حزينة لإخلاقها في أي امتحان. طلبت من زوجتي أن تحاول مفاتحة سارة بلطف ورفق لتعرف منها سر قلقها الظاهر وخرجت من البيت لأدرك موعدا اقترب وقته. في المساء سألت زوجتي: هل عرفت سر قلق سارة؟ ابتسمت زوجتي وقالت: أجل. قلت: خير إن شاء الله. قالت: لقد أقلقها حديث قرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وهل تثبت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها تبعث اطمئنة في نفس كل مؤمن. قالت:
لقد أقلقني يا أبي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه أن النساء أقل ذات الجنة.
ضحكت وأنا أقول: يا حبيبتي يا ابنتي أين هي؟ فردت زوجتي: تمثل دع ذلك إلى ما بعد طعام العشاء. قلت: من الآن؟ أريدها أن تتعشى وهي مطمئنة. ذهبت إلى الصالة، وجدت سارة جالسة تكتب واجباتها المدرسية. جلست قريبا منها بعد أن مسحت بيدي على رأسها. قلت: هي يا سارة، كيف دراستك؟ قالت: بخير يا أبي ولله الحمد. قلت: أجميع زميلاتك في الفصل متفوقات مثلك؟ قالت: خمس فقط متفوقات. قلت: وكم عدد تلميذات فصلك؟ قالت: 30. قلت: نسبة المتفوقات إلى غير المتفوقات قليلة جدا. قالت مبتسمة: أجل يا أبي. قلت: ألا يلمزك هذا أكثر مما لو كان عدد المتفوقات 20 مثلا؟ قالت: بلى يا أبي، فأكون واحدة من 5 يجعلني أكثر تفوقا مما لو كنت واحدة من 20. قلت: هذا يفرحك إذا؟ قالت ضاحكة: طبعا. قل: وكذلك ينبغي أن تفرحي إذا علمت أن ساكنات الجنة من النساء أقل. انتبهت سارة إلى ما أردته من محاورتها، وأدركت أن أمها أخبرت بقلقها من كون النساء أقل ساكني الجنة. قلت مواصلا حديثي: حين تكونون من هؤلاء القليلات اللواتي يبصرن بالجنة، فإن هذا أدعى لفرحك وفخرك بأنك تفوقت على كثيرات غيرك لم يبصرن بالجنة. قال: ولكني أبي أخاف أن لا أكون من هؤلاء القليلات. قلت: ألا تخافين أحيانا ألا تكوني من المتفوقات؟ قالت: بلى. قلت: إلى ما يدفعك مثل هذا الخوف؟ قالت: إلى مضاعفة الدراسة وبذل مزيد من الجهد في الحفظ والمراجعة. قلت: وكذا ينبغي أن يدفعك خوفك ألا تكوني من أهل الجنة إلى مزيد من طاعة الله ورسوله. ظهرت علامة الارتياح على وجه سارة وغدت مطمئنة. قلت: ذكرتني يا سارة برجل كان يدعو الله تعالى فيقول: اللهم اجعلني من القليل. قالت: ولكنه يا أبي رجل وليس امرأة. قلت: أجل، وقد سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما هذا الدعاء؟ فرد الرجل قائلا: أردت قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قالت: سأدعو غدا أمام زميلاتي اللهم اجعلني من القليلات. قلت ضاحكا: ستؤثرين فضولهن بهذا الدعاء. قالت: وسيسألنني عن هذا الدعاء وربما يسخرن مني. قلت: وهي فرصة لتشرحي لهن ماذا تقصدين بهذا الدعاء الذي يسمعنه لأول مرة. وكأنما تذكر صار شيئا فقال: إذا سألتني أحد زميلاتي أين العدل في أن يجعل الله أقل ساكن الجنة من النساء؟ قلت: حاشا لله أن لا يعرف سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. الله يا ابنتي لم يجعل النساء أقل أهل الجنة، بل إنه سبحانه كشف لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة المغيبة فأخبر بها. لو أن مديرة مدرستك أجابت موجه وزارة التربية لأن أقل عدد المتفوقات في فصل كذا، فهل تكون قد ظلمت غير المتفوقات أو اختارت لهن أن يكن كثيرات؟ قالت طبعا لا. قلت وهكذا الأمر هنا ولله مثل الأعلى. قالت تجل يا أبي ليس في الحديث ما يشير إلى أن الله جعل النساء أقل أهل الجنة، بل فيه إخبار بهذا فحسب. قلت اقرأي لي ابنتي نص الحديث. أخرجت سارة ورقة كانت في دفاتيرها يبدو أنها سجلت الحديث عليها وصارت تقرأه. عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكن الجنة النساء. أخرجه مسلم. قلت لم يقل صلى الله عليه وسلم جعل الله النساء أقل ساكن الجنة، بل قال إن أقل، والفرق ظاهر بين التعبيرين. قال كم أنا شاكرة وممتنة لك يا أبي، لقد أبذلت قلقي رضا وطمأنينة، بل وجدتني حماسة ورغبة في أن أكون من القليلات. قلت أنت منهم برحمة الله أولا، ثم الالتزام في دينك وذلك أبويك الراضيين عنك يا سارة.
حوار مع ابنتي، حوار زميلتها المدخنة.
قالت يا سارة هل أجد في مكتبتك يا أبي كتابا عن التدخين؟ قلت أتريدين إعداد بحثنا عن أضراره؟ قالت لا يا أبي، ولكن في فصلنا طالبة دعتني إلى تجريب التدخين وكنت مقاطعا في إنكار تجريب التدخين في فصلكم، مطالبة تدعوك إلى التدخين لا شك في أنها تدخن. قالت
أجل يا والدي لقد سرقت فيها، أنا جوانت أنت تدخنين وتحاولين دفع غيرك إلى هذه العادة الضارة الخطرة.
قلت وأي ضرر وأي خطر، إنه ضرر كبير وخطر أكبر. قال لهذا سألتك إن كان في مكتبتك كتاب يتحدث عنها تدرك خطورة ما تفعله. قلت ما أظنها ستقرأ الكتاب، أفضل أن تحاوليها أنت باستمرار وتبين لها خطره على المرأة بصورة خاصة لعلها تتبع قبل فوات الأوان. قالت سأقرأ الكتاب بنفسي وأنقل إليها كل يوم معلومة معلوماته. قلت عندي ملف جمعت فيه آخر الدراسات والأبحاث التي تتحدث عن أضرار التدخين على صحة الإنسان عامة وعلى صحة المرأة خاصة، وسأختار لك منه بعض المعلومات أرجو أن تساعدك في إقناع زميلتك. قالت متى يا أبي؟ قلت الآن، الأمر لا يحسن للتأجيل. في غرفة المكتبة جلست ابنتي ممسكة بالقلم وأمامها دفتر، وفتحت ملفا ازدحمت فيه خلاصات لأبحاث وتقارير ودراسات عن أضرار التدخين. قلت هذا يأتي تقرير جاء تحت عنوان أخطار التدخين على المرأة أضعاف أخطاره على الرجل، ونشرت التقرير مجلة الطب والصحة الأمريكية. ذكر التقرير أنه بات في حكم اليقين أن التدخين يسبب لدى المرأة مرض هشاشة العظام إلى درجة أن هبوط المصابة درجة واحدة وخطها قدمها الأرض يمكن أن تؤدي تلك الخطة إلى حدوث كسور في عظام الساق أو القدم، وإن زلقت قدمها في بيتها ووقعت فقد تصاب بكسور في الحوض أو الظهر أو الكتفين، لأن العظام تتكسر عند أقل رضع. وتقول دراسة طبية أمريكية أخرى إن المرأة المدخنة تتعرض أكثر من غيرها للإصابة بمرض يعرف باسم تحلل الضغط البولي، أي أنها تفقد القدرة على التحكم في عضلات المثانة، وهذا يعني في التطبيق العملي حدوث التبول اللا إرادي. قالت أرجو أن يرجعها ما جاء في هاتين الدراستين. قلت ليس هذا كل شيء يا ابنتي، هذه دراسة نشرتها مجلة أسبوعية تحت عنوان النساء أكثر عرضة لمضار التدخين، جاء في مقدمته المرأة المدخنة نموذج جديد يغزو حياتنا الاجتماعية وخطر يزحف على قيمنا الإسلامية. النساء يعترفن بأن البداية كانت غلطة والاستمرار فيها يسن بلا أسباب منطقية. قالت كان حرصا مع زميلتي وكما أرادتني أن أفعل. قلت وهذه دراسة ثالثة تشير إلى أن النساء اللاتي يدخن أكثر عرضة للإصابة من نوبات قلبية بنحو 4 مرات من اللواتي لا يدخن. قالت هل هناك تقارير تتحدث عن أضرار التدخين على شكل الفتاة؟ فقد لا تحذر الفتاة خطر التدخين على صحتها قدر ما تحذر خطره على شكلها. قلت أصبت يا سارة إن حق الفتاة على مظهرها قد يدفعها إلى حذر التدخين وتجنبه إذا علمت أنه يؤثر فيه وينتف منه، وسأبحث لك عن التقارير والدراسات التي تتحدث عن ذلك. حسن، هذه دراسة تؤكد أن التدخين يشوه جمال المرأة ويفقدها كثيرا من حيويتها ونظرتها ولون وجهها، ويصدر عن فمها رائحة كريهة غير مستحبة، ويخشن صوتها، ويسيء إلى أنوثتها بسبب ما يؤدي إليه من اضطراب إفراز الهرمونات الأنثوية لديها. وفي دراسة أخرى نشرتها مجلة نوبل أوبسرفاتور العدد 1294 جاء فيها أن شعر المدخن يصبح متقصفا وبشرتها مجعدة وأصابعها وأسنانها صفراء وهي تصل إلى سن اليأس قبل غير المدخنات بفترة قد تصل إلى 10 سنوات مما يحرمها من الإنجاب كما يؤثر على حالتها النفسية والعصبية. قالت هذا رائع يا والدي، أنا متفائلة بأن هذه المعلومات ستؤثر فيها وأرجو أن تقنعها بضرورة التوقف فورا عن التدخين. قلت سأترك لك الملف لتختاري منه ما تشائن وتجدين فيه معينا لك في إنقاذ زميلتك المريضة هذه. قالت أتراها مريضة يا أبي؟ قلت نعم، لأنها لا تتعاطى ما يسبب لها مرضا واحدا فحسب بل عشرات الأمراض الخطيرة. قالت
قد أحمد الله على أنك كنت أبي، لقد ربيتني فأحسنت تربيتي، فصرت كلما قادت زميلة سافرة أو مدخنة أو غير مجدة أو عافية لأبويها اترك الخير العظيم الذي أنا فيه، والفضل في هذا لك يا والد الغالي بعد الله تعالى.
قلت الفضل لله أولا يا ابنتي، وكما تشكرينه على أنه سبحانه أرضاك بأبيك فإني أشكره سبحانه على أن أرضاني بابنتي. وفقك الله يا سارة وسدد خطاك ورضي عنك.
حوار مع ابنتي، حوار مع عبث عبر الهاتف.
قالت يا ابنتي في الصف الذي أنا فيه طالبة ترتكب خطأ أريد أن أنصحها لتقلع عنه وأريد مساعدتك يا أبي. قلت حبا وكرامة يا ابنتي، هل تريدينني أن أكلم أباها؟ قالت لا لا يا أبي، لا أريد فضحها لدى أبيها، سأحاول أولا توجيه النصح لها لعلها تتقبل مني، وبخاصة أنها تولد داعما أنا أحترمك كثيرا يا سارة. قلت هذا شيء طيب ويساعد كثيرا على أن تقنع منه. قالت ماذا أقول لها يا أبي؟ قلت ولكنني لم أعرف الخطأ الذي ترتكبه زميلته. تملكها الحياء وخفضت رأسها صامتة. قلت لا بأس ابنتي، ولكن الطبيب لا يستطيع وصف العلاج المناسب إذا لم يحس بالمرض وأعراضه. قالت إنها يا أبي إنها تحادث بعض الشبان عن طريق الهاتف. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ألا تدرك عواقب ما تفعل؟ قالت إنها مطمئنة لأنها لا تصرخ باسمها وتخفي شخصيتها. قلت هذا عبث خطير. قالت إنها تقول إن هذا يملأ وقت فراغها ويسليها ويسلي من تحادثه دون أن تؤذي أحدا. قلت هذا غير صحيح، لأنها تكسب على فعلها ذلك وتفتح بابا واسعا أمام إبليس قد يغويها ويغوي من تحادثه من خلاله. قال: كيف أنصحها يا أبتي؟ قل: قد حلها يا ابنتي خطورة ما تفعله على سمعتها وسمعة أهلها إذا انكشف أمرها. قال: ولكنها تزعم أن أحدا لن يكشفها. قل: بدأت تنتشر اليوم أجهزة تكشف أرقام هواتف المتصلين، وكثيرا ما يقض الأهل وضع هواتفهم تحت المراقبة، وكم من قضية في المحاكم نظر فيها القضاء كانت بسبب تلك الاتصالات الهاتفية، تسببت للأهالي والأسر فضائح وإحراجات كبيرة. قالت: ألا أبدأ بتخويفها من الله يا أبي قبل تخويفها من أهلها والمحاكم؟ قلت: هذا ما ينبغي أن يكون ابنتي، ولكن للأسف فإن بعض الناس يخافون من الناس وعقابهم أكثر من خوفهم من الله وعقابه، كما قال الله تعالى مخاطبا المؤمنين:
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون.
قالت: من أراد الله بهؤلاء القوم الذين لا يفقهون يا أبي؟ قلت: قيل إنهم بني نضير من اليهود، وقيل إنهم المنافقون، ويحتمل أن يرجع إلى الفريقين. ولا كثير من الناس اليوم وكل يوم الذين يخافون من القوة الظاهرة أكثر من خوفهم من قوة الله الغالبة، وذلك كما قال تعالى: لأنهم لا يفقهون، أي لا يعرفون قدر عظمة الله وقدرته. قالت: صدقت يا أبي، إن ضعف الزمان زميلة هذه بدينها وراغ قلة خشيتها لله وقلة خشيتها لله جعلتها تعبث هذا العبث الذي لن يرضعها عنه إلا تخويفها من انكشاف أمرها وفضاح لهوها، ولو كانت متدينة لكفاها تخويفها بالله سبحانه. قل: احرصي يا ابنتي على أن يكون نصحك لها بينك وبينها، ولا تفاتحيها أمام زميلاتك الأخريات، فهذا أوقع تأثيرا للنصيحة فيها. قالت:
أذكر يا أبي أنها أرادت مرة أن تبرر اتصالاتها اللاهية بقولها: قد أكثر بشاب أتزوجه إذا وجدته صالحا، فكيف أصني بدواها فيه؟
قلت مبتسما: لقد ذكرت يا ابنتي أنها قالت: قد أظفر بشاب أتزوجه إذا وجدته صالحا، والشاب الصالح لا يتزوج من تتصل به وتتعرف عليه عن طريق الهاتف، بل حتى كثير من الشباب الناهي الذي يتسلى بهذه المحادثات الهاتفية لا نجد بينهم من يتزوجون من هؤلاء الفتيات. إنهم يفكرون بمنطق سهل واضح: إذا كانت هذه الفتاة تحادث اليوم دون علم أهلها، ألا يمكن أن تحادث غيري بعد فراغ منها دون علم أنا؟ قالت: إي والله يا أبي، إنه سيذهب فيها زوجة لأنها بذلت نفسها أو حديثها له دون أن يكون بينهما أي صلة شرعية. قلت: من هنا كانت أهمية التربية الإسلامية للفرد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، ولو كانت زميلتك مراقبة لله في نفسها مدركة أن الله سبحانه يراها لكفاها خوفها منه سبحانه أن تخشى معرفة أهلها بما تقوم به. قال: وهكذا ربيتنا يا والدي، علمتنا أنك لا ترانا دائما ولكن الله سبحانه يرانا دائما. قل: حاولي أن تعلمي هذا كله لزميلتك، ولا تنسي أن تدعي الله لها بالهداية.
حوار مع ابنتي، حوار القوامة لصالح المرأة.
على صوت سارة وأخيه البراء النظام كان يتحاوران في غرفة المكتبة، أدركت أن النقاش بينهما احتد قليلا، فأسرعت إليهما لأدركهما قبل أن يتحول حوارهما إلى جدال منهي عنه. ولدي ابنتي ما بالكما تحت الدارس النقاش؟ فلم يمسكما بأن تتحاور في هدوء. قال البراء: إنها يا أبي لا أريد أن تسلم بأن الله تعالى فضل الرجال على النساء. ردت سارة: أنا يا أبي لم أعترض على شيء، قلت له إن الإسلام ساور من الرجال والنساء. قال البراء: لكنها قالت إن الإسلام قدم المرأة على الرجل 3 مرات. قالت سارة: ألم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: مع البراء صلى الله عليه وسلم. قالت سارة: ألم يوصي أحد صحابته بأمه 3 مرات ثم أوصاه بأبيه في المرة الرابعة؟ قال البراء: لم يخطر في بالي أنها تريد هذا الحديث يا أبي، حينما أصرت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المرأة على الرجل 3 مرات. قلت مبتسما: أرادت أن تجرك إلى محاورتها. قالت سارة ضاحكة: هذا ما أردته يا أبي. قلت: كنا واثقين ومطمئنين يا ابنتي أن المرأة لم تكرم وتقدر كما كرمها الإسلام وقدرها. نظرت سارة إلى أخيها متقوية عليه بكلامه. قال البراء: ألم يقل الله تعالى: وللرجال عليهن درجة؟ قلت: هذه الدرجة مقصورة على حق الرجل في رد زوجته إلى عصمته في فترة العدة إذا كان قد طلقها، إنه حق تفرضه طبيعة الموقف، وهي درجة مقيدة في هذا الموضع وليست مطلقة الدلالة كما يفهمها الكثيرون خطأ ويستشهدون بها في غير موضعها. وهذا ما يظهر واضحا حين قراءتنا الآية كاملة. يقول الله تعالى:
والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة.
قال البراء: وقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. قلت: ونقرأ يا ولدي كلمات أخرى بعد الآية. يقول الله تعالى:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
وفي الكتاب في ظلال القرآن كلمات جميلة توضح كيف أن هذه الآية إنما هي لرعاية المرأة ومساعدتها. أحضر يا سارة المجلد الثاني من الظلال. تحضر سارة المجلد الثاني وأفتح الكتاب على الكلمات المعنية. قلت: اقرأي يا سارة من هنا. سارة تقرأ: خلق الله الناس ذكرا وأنثى زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا الكون، وجعل من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل، وهي وظائف ضخمة أولا وخطيرة ثانيا، وليست هينة ولا وثيرة، بحيث تؤدى بدون إعجاز عضوي ونفسي وعقلي عميق غائب في كيان الإنسان. فكان عبدا كذلك أن يموت بالشق الثاني، أي الرجل، توفير الحاجات الضرورية وتوفير الحماية كذلك للأنثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة، ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحد. وكان عدم كذلك أن يمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على وظائفه هذه، وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفته فيه. وكان هذا فعلا ولا يظلم ربك أحدا. قال البراء: فلعل طبيعة المرأة العاطفية يا أبي تتفق مع المهمة التي أوكلها الله تعالى إليها. قلت: هذا ما يعبر عنه سيد قطب رحمه الله في كلامه الآتي. أتم يا سارة القراءة. سارة تقرأ: ومن ثم زودت المرأة فيما زودت به من الخصائص بالرقة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة من مطالب الطفولة بغير وعد ولا سابق تفكير، لأن الضرورات العميقة كلها حتى في الفرد الواحد لم تترك لأرجحة الوعي والتفكير وذكره، بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية لتسهل تلبيتها فورا وفيما يشبه أن يكون قصرا، ولكنه قصر داخلي غير مفروض من الخارج، ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلك، لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة أخرى. مهما يكن فيها من المشقة والتضحية، صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال البراء: إنه كلام جميل حقا يا أبي، يوضح كيف أن القيامة هي لصالح المرأة كما هي لصالح الرجل ولصالح المجتمع كله. قلت: أجل يا ولدي، وهذا الكلام الذي قرأته سارة إنما هو قدر يسير مما كتبه السيد رحمه الله، وأقترح عليكما أن تقرآه جميعه، فإنه من خير ما فسرت به هذه الآية القرآنية الحكيمة. قالت سارة: جزاك الله خيرا يا أبي، لقد وجهت حوارنا خير توجيه. قلت: وجزاكم الله خيرا، فقد أكدتما حرصكما على التعلم وتحصيل المعرفة.
حوار مع ابنتك، حوار جميلة ابنتك الآخرة.
قالت سارة:
في الفصل الذي أنا فيه قاعدتكم غير محاسبة، وأحاول أن أقنعها بأن تلتزم بالحجاب، ولكني لم أنجح حتى الآن، فكيف أستطيع إقناعها يا أبي؟
قلت: أحب أولا أن أثني على محاولتك فيك، فأنت بهذا تمارسين أنبى العمل وهو الدعوة إلى الله تعالى، فبارك الله فيك يا ابنتي. قالت مع ابتسامة راضية: إنما هذا ثمرة توجيهك لنا يا أبي. قلت: بما تبرر جميلتك عدم ارتدائها الحجاب؟ قالت: مرة تقول إن الحجاب لباس قديم ما عاد يتفق والتقدم الذي يعيشه العالم اليوم، ومرة أخرى تقول إن الحجاب يقيد المرأة ولا يتفق مع تحررها وانطلاقها وسهولة تحركها، ومرة ثالثة تذكر أن جميع أخواتها سافرات فلماذا تتحجب هي وحدها؟ قلت: وبما كنت تسمدين تبريراتها تلك يا ابنتي؟ قالت: تبريرها بقدم الحجاب وأنه ما عاد يتفق مع تقدم العالم، فلدته بأن التقدم يمكن أن يكون في صناعة اللباس وحسن تفصيله وجودة خيوطه ومكانتها، لكنه لا يكون فيما يكشفه من الجسم، فما شأن التقدم بالعري؟ قلت: أحسنت يا سارة، ما شأن التقدم بالتكشف والعري؟ لو تكشف الناس كلما تقدموا لجاء زمان يخرج فيه الناس عراء. قالت: عبارتك هذه منطقية رائعة يا أبي، لو تكشف الناس كلما تقدموا لجاء زمان يخرج فيه الناس عراء، سأنقلها لجميلة الغد. قلت: وبما كنت تفندين تبرير جميلتك بأن الحجاب يقيد المرأة ولا يتفق مع انطلاقها وسهولة حركتها؟ قالت: ضربت لها مثلا بنفسي، قلت لها إن الحجاب لا يشكل أي عائق أمامي، بل العكس، فإنه بستره جسدي كله يجعلني أسير مطمئنة، لا عيون تحرك في فتقيدني، ولا ثياب ضيقة تحبسني، ولا تسلط في نشية يأسرني، ولا وقت أضيعه قبل أن أخرج من بيتي في التزين والتبرج. قلت منطق سهل مقنع واقعي، فأنت تحدثينها بما تعيشينه فعلا في التزام الحجاب، وتنقلون إليها إحساسك بالحرية الحقيقية التي يوفرها لك الحجاب، وكان على زينتك أن تقنع بها. قالت لقد أثر فيها، وأحسست أن اعتقادها بالشكوك اهتز من أساسه، فصارت تنظر إليه وهي تحرك عينيها بسرعة دون أن تتفوه بأي كلمة. قلت هذا يشير إلى نجاح أولي، فلا تيأس يا ابنتي وواصلي دعوتك لها. قال هل هناك أمثلة أضربها لها يا أبي؟ أمثلة من واقع الحياة؟ قلت اضربي لها مثل الجندي الذي يلبس لباسا يستر جسمه كله حتى رأسه يستره بحوزة ثقيلة، وقدميه يلبسهما حذاء ثقيلا، ويحمل سلاحا ليس خفيفا، وهذا كله لا يعيق حركته بل نراه في أخف حركة وأسرع انتقال، يعبر الخنادق ويقفز فوق الحواجز. قال اسمه مثل واقعي رائع. قلت يكفيها أن المقف لا تحتاج إلى عبور الخنادق ولا القفز فوق الحواجز، أفيقيد الحجاب بعد هذا حركتها ويعيقها؟ قالت ما أحسبها بعد هذا كله إلا مقتنعة وسليمة. قلت وكيف رأيت على ما ذكرته من أن جميع أخواتها سافرات، فلماذا تتحجب هي؟ قالت قلت لها إن كل إنسان يتحمل عمله وحده، ولا يحمل عمل غيره، ولا ينفعه اشتراك غيره معه في الجسم، ولا يخفف عنه كثرة المعذبين معه في جهنم. قلت جميل يا سارة، لقد نبهتها إلى تحذيرات قرآنية قد تكون غائبة عنها. قالت تحذير موجود في القرآن؟ قلت أجل ابنتي، وليتك تتلين عليها الآيات التي تحمل تلك التحذيرات حتى تكون على يقين لا شك فيها. قال لقد تفضلت يا أبي فسليت علي هذه الآيات. قلت يقول الله تعالى في سورة الطور كل امرئ بما كسب رهين، ويقول سبحانه في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول جل شأنه في سورة الزخرف ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، ويقول عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قالت لن ينفعها أبوها ولن تحميها أمها، لن ينفعها إلا عملها الصالح. قلت اقرأي عليها يا ابنتي آيات سورة المعارج، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا يسأل حميم حميما، يبصرونه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
قالت ما هذا وتتهز الإنسان هزا وتوكده من غفلته يا أبي وتجعله يتوقف ليستدرك نفسه؟ قلت ليس زميلتك تنع بها وتنتبه إلى نفسها، وسيكون لك أجر كبير إذا هداها الله على يديك يا سارة. قالت أرجو ذلك يا أبي وأتمناه. قلت ولا بأس أن تهديها أيضا بعض الكتيبات الناشعة في هذا الشأن لعلها تصوب إلى رشدها وترجع إلى ربها. قالت سأفعل هذا وأرجو أن أكون سالا من دعائك يا والدي. ادع الله أن يوفقني ويسد له في دعوتها وادع الله أن يشرح صدرها لاقتداء حجابي. قلت وفقك الله وأعانك وشرح صدره لك لطاعة ربها سبحانه.
حوار مع ابنته، حوار مع ابنته. أهمية عمل المرأة في بيتها.
قالت يا ابنتي أتسمح لي ببعض وقتك يا أبي؟ قلت تفضلي يا ابنتي. قالت عرضت علي مدرسة التربية الإسلامية عدة موضوعات لتختار كل طالبة موضوعا منه تحضره في البيت. قلت وماذا اخترت؟ قال لقد اخترت موضوعا عنوانه عمل المرأة في بيتها لا يقل عن أهمية عمل الرجل خارج البيت. قلت احسنت الاختيار يا سارة، فهو موضوع يصحح تطورات واعتقادات خاطئة ترسخت في أذهان كثير من الناس والنساء منهم خاصة. قلت أرجو أن تساعدني يا أبي في إعجابه. قلت حبا وكرامة أيتها الغالية. قالت لقد زودتني المدرسة بعدة عناصر ذكرت لي أنها يمكن أن تساعدني في إعداد البحث. قلت لو قرأتها علي يا ابنتي. قال أولا مادة عمل المرأة أجل من مادة عمل الرجل. ثانيا ثمرات عمل المرأة أثمن من ثمرات عمل الرجل. ثالثا عمل المرأة في بيتها آمن من عملها خارجه. رابعا أجرها على عملها في بيتها أكبر من أجرها على عملها خارجه. خامسا أي إضافة ترينها إلى ما سبق من عناصر؟ قلت إنها عناصر كثيرة بذكاء وهي تشمل أهم ذات عمل المرأة في بيتها. قالت فيما يتعلق بالعنصر الأول يا أبي، كيف تكون مادة عمل المرأة أجل من مادة عمل الرجل؟ قلت تعلمين يا ابنتي أن الرجل إذا كان مهندسا أو عاملا فإن مادة عمله هي الحجارة والحديد والإسمنت، وإذا كان مزارعا فمادة عمله هي البذور والتراب والماء، وإذا كان تاجرا فمادة عمله هي السلع المختلفة التي يتاجر بها، وهكذا. بينما مادة عمل المرأة هي الأطفال الذين ترعاه وتربيه، ولا شك في أن الأطفال أجل من الحجارة والحديد والإسمنت والبذور والتراب والماء والسلع، على الرغم من أهميتها وضرورتها للحياة، لكنها تبقى دون الأطفال الذين تعد تنشئتهم وتربيتهم أجل عمل وأسمى غاية وأفضل استثمار. قالت وماذا يا أبي عن كون ثمرات عمل المرأة أثمن من ثمرات عمل الرجل؟ قلت لا أحد يمكن يا سارة قيمة ثمرات عمل الرجل، فالمهندس يبني العمارات والمنشآت والجسور والمدن، والمزارع يساعد في توفير الغذاء، والتاجر يوفر مختلف السلع، وهي ثمرات ذات قيمة كبيرة، لكن تبقى ثمرات عمل المرأة أكثر قيمة وأعظم ربحا، لأن المهندس والمزارع والتاجر والطبيب والمعلم إنما ينجحون في الحياة برعاية المرأة لهم وتنشئتها عقولهم وتربيتها نفوسهم. قالت نصل يا أبتي إلى العنصر الثالث، وهو أن عمل المرأة في بيتها آمن من عملها خارجه، فهل هذا الأمن يأتيها من ابتعادها عن المصانع وورش البناء وحوادث السيارات؟ قلت هذا يوفر لها شيئا من الأمن، لكن الأمن الأهم والأعظم يوفره ابتعادها عن الرجل الأجنبي عنها. قالت الرجل الذي يشاركها العمل؟ قلت الذي يشاركها العمل والذي تصادفه في الطريق، وهذه هي المرأة الغربية باتت تفتقد الأمن بعد خروجها من بيتها من عمل أو لغير العمل. قالت هل هناك أمثلة أستفيد منها في بحثي؟ قلت الأمثلة كثيرة يا سارة، والإحصاءات التي تؤكد ذلك تشمل معظم بلدان الغرب في أمريكا مثلا 40 مليون امرأة عانية يتعرضن لمضايقات رؤسائهن فقط، كما هو لا ترى عدد من يتعرضن لمضايقات زملائهن. قالت 40 مليون امرأة في أمريكا وحدها لأبي؟ قلت أجل. وتقول كانت جميل مديرة قسم النصائح والإرشاد في معهد النساء العاملات في الولايات المتحدة أن 71% من النساء اللواتي اشتكين للمكتب من مضايقات رؤسائهن انتهى بهن الأمر إلى ترك العمل، فقد فصلت منهن 28% بينما نقلت 43 منهن بالمئة إلى وظائف أخرى تعرضن فيها إلى قدر أكبر من المضايقات مما حملهن على الاستقالة. قالت إنها نسبة كبيرة يا والدي، وهي تشير إلى فقدان المرأة العاملة للأمن في مكان عملها. قلت هذا عدم تفقده من أمن وهي في طريقها إلى عملها أو عودتها منه، فقد أشارت دراسة أمريكية أخرى إلى أن 31% من النساء القاطنات في المدن الكبرى يخشين من السير بمفردهن حتى في أحيائهن في وضح النهار، وأن كثيرات من النساء الأمريكيات تعلمنا ما يسمى بالكاراتيه لحماية أنفسهم من الرجال. قال يبقى العنصر الرابع يا أبي، وهو أن أجرها على عملها في بيتها أكبر من أجرها على عملها خارجها. قلت إذا كان المقصود أجرها في الدنيا فهو كون الرجل ملزما بالإنفاق عليها، سواء أكان زوجها أم أباها أم أخاها أم ابنها. ألا تعمل المرأة خارج بيتها لتحصل على مال تنفقه على نفسها وأولادها؟ الإسلام أوجب هذه النفقة لها على الرجل لتتفرغ هي لرعاية زوجها وأولادها. هذا عدم الأجر الذي تجده في حماية زوجها وبر أبنائها. الجلد الذي شج فتاة أمريكية فأسلمت لأنها لم تكن تصدق أن هناك أبناء يضرون أمهاتهم ويحبونهم كما يحب الأبناء أمهاتهم في الإسلام. قال وأجرها في الآخرة. قلت أجر عظيم عظيم جدا للذي جنة عرضها كعرض السماء والأرض، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كانت زوجة مطيعة زوجها محسنة رعايته وتوفير الراحة له فإنها تكسب رضاه، فإذا كسبت رضاه دخلت الجنة. فعن مساور الحميري عن أمها عن أم سلمة رضي الله عنهم جميعا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نابت زوجها عنها راض دخلت الجنة. أخرجه ابن ماجه والترمذي. والوقائع تشهد بأن المرأة العاملة خارج بيتها تعجز عن إرضاء زوجها ولا تنجح فيه مثل ما تنجح المرأة المتفرقة لبيتها وزوجها وأولادها. قال والمرأة الأم يشهد لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. قلت أجل ابنتي، ولكن نص الحديث ليس بالصيغة التي قلتها وشاء بين الناس، إنما هو كما روي عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال فالجنها فإن الجنة تحت رجليها. رواه النسائي في كتاب الجهاد. قالت لا أدري يا أبي بعد هذا كله كيف تؤثر المرأة العمل خارج البيت على العمل داخله؟ قلت على أي حال فإن الإسلام لا يحرم العمل على المرأة، والمجتمع المسلم في حاجة إلى طبيبات ومعلمات، وهؤلاء يمكن أن يكون من الزوجات لم يكتب لهم الزواج، قلت زوجنا ولم يرزقنا بأطفال. قالت لقد بات الموضوع بعناصره واضحا يا أبي، فشكرا جزيلا لك على عونك لي وسأكسبه وأرجو أن أنال به درجة عالية إن شاء الله.